الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم في لقاءتنا هذا في دراسة النوازل الفقهية. عندنا من المسائل التي نزلت بالناس ووجدت عندهم في عصورنا هذا مسائل بيع الحق المادي والحق المعنوي. ومن أمثلة هذا إذا كان هناك صكوك توزعها الجهات الرسمية من أجل أن يأخذوا أو يتمكنوا من شراء بعض البضائع. هذا سؤال وجه للجنة، هل يجوز بيع الحق المادي وهو صك أو تصريح شراء مواد بناء مثلا من المخازن الحكومية يبيعه المستهلك لتاجر لعدم حاجته إليه، ثم يشتريه التاجر ويعود لصرفه للبيع على مستهلكين آخرين بسعر جديد، فهل هذا حلال أم حرام؟ وكان جواب اللجنة لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد البناء لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين. هكذا أيضا من المسائل التي طرحت على اللجنة مسائل البطاقات التي تبيعها محطات الوقود. يقول السؤال: طرحنا برنامج محروقات للجمهور، تفصيله كالآتي: ادفع 200 ريال واحصل على قزاين بنزين بقيمة 210 ريال وغسيل مجاني لسيارتك بالبستم، علما بأن دفع مبلغ 200 ريال يدفع مقدما عند شراء قسائم البنزين، آملين من فضيلتكم تزويدنا بحكم الشرع. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر جاز بيع القسائم البنزين مع الغسيل بالقيمة المذكورة، لأن البيع في الحقيقة إنما وقع على الكمية من البنزين الموضحة في القسائم مع الغسيل، وليس في ذلك غرر ولا ربا ولا جهالة. أيضا من المسائل التي وجدت في عصرنا مسائل استبدال الأدوات القديمة بالأدوات الجديدة. جاء السؤال يقول: يوجد لدينا مكائن لاستبدال الأدوات المنزلية، وذلك بأن تحضر إليه الثلاجة أو الغسالة القديمة ثم يقوم بشرائها منك، ثم تشتري منه ثلاجة جديدة وتدفع الفرق، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: لا بأس باستبدال الأدوات المنزلية القديمة بأدوات جديدة مع زيادة يدفعها صاحب الأدوات القديمة نظرا للفرق بين قيمة النوعين، لأن هذا من البيع الذي أحله الله لا محذور فيه إذا لم يكن ذلك عن مشارطة. سؤال آخر يسأل عن حكم طبع الأشرطة، يقول: هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه بدون الإذن من صاحبه، سواء كان على قيد الحياة أو لم يكن؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه وإنما أحتفظ به لنفسي، وهذه الكتب تحمل علامة حقوق الطبع محفوظة؟ الجواب: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم، إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم. أيضا من الجمل التي توضع على البضائع جملة: البضاعة لا ترد ولا تستبدل، ما حكم هذه الجملة؟ وهذه الجملة المراد بها منع الإقالة، وأن صاحب المحل لا يجيز الإقالة، ولا يفهم منه بأن هذه السلع المباعة وعليها هذه العبارة بأنه لا يجوز ردها عند وجود العيب في السلعة، لأنه إذا وجد العيب ثبت الخيار للمشتري سواء رضي البائع أو لم يرضى، لأن الشريعة قد قررت أنه عند بيع السلعة المعيبة يثبت خيار الشرط. من المسائل أيضا مسائل بيع الأسهم. يقول السائل الأول: ما حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال، وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء؟ الجواب: إذا كانت هذه الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها لعموم أدلة جواز البيع والشراء، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك. هكذا أيضا جاء سؤال عن شراء السند المؤجل. يقول: أفيدكم بأنني اشتريت سندا من رجل يدعى ميم ميم ياء يحمل مبلغا قدره 700,000 ريال مؤجلة بمبلغ قدره 300 ريال نقدا، ومن علم موضوعي قال هذا ربا أو حرام، فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي. الجواب: لا يجوز شراء السند المذكور الذي يحمل مبلغا قدره 700,000 ريال مؤجلة بمبلغ 300,000 ريال نقدا، لأن هذا من الربا وهو محرم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. سؤال آخر عن ما يتعلق السؤال الآخر يتعلق بحكم الإيداع في البنوك بربح معين. هل يجوز الإيداع بالبنك بأخذ ربح معين أو بدون أخذ ربح؟ الجواب للجنة أيضا: الإيداع في البنوك بربح معين لا يجوز، لأن هذا عقد يشتمل على ربا، وقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا القدر الذي يأخذه الدافع للوديعة لا بركة فيه، قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذا النوع من الربا ربا نسيئة وفضل، لأن المودع يدفع نقوده للبنك بشرط بقائها مدة معلومة بربح معلوم. وإذا أمكن من عنده نقود أن يودعها عند من يغلب على ظنه أنه لا يستعملها في البيوع المحرمة تعين عليه ذلك، فإن لم يأمن على بقائها عنده ولم يتمكن من إيداعها عند من يستعملها في المعاملات المباحة وخشي عليها الضياع فليتحرى بقدر الإمكان في جعلها عند أقل البنوك تعاملا في المحرمات. أيضا من فتاوى اللجنة المتعلقة بالموضوع سؤال يقول: ما حكم تعاون، هل العمل في البنوك حرام وما يتقاضاه الموظف فيها حرام؟ وهل ينطبق على كاتب الحسابات في البنوك الربوية حديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه؟ الجواب: البنوك التي تتعامل بالربا مع من تقرضه ومع من يودع فيها نقودا ومع غيرهم، لا بد لمن عمل فيها كاتبا للحساب ولا بد لمن عمل فيها كاتبا للحسابات أن يتولى حساب المعاملات الربوية ويقيد في الدفاتر ما على كل من أطراف المعاملات وماله، ويتحدد بذلك المدين من الدائن. ينطبق الحديث المذكور على كاتب الحسابات في هذه البنوك وما في حكمها من المصارف. والعمل في البنوك التي تتعامل بالربا محرم، لأن الموظف فيها إما كاتب حساب الرباويات وإما متسلم النقود التي يتعامل فيها بالربا أو مسلم لها أو حاملها أو ناقل أوراقها من مكتب إلى آخر أو مكان إلى آخر، أو مساعد لهؤلاء على أعمالهم بقضاء مصالحهم في البنك ونحوه، فهم في عمل محرم بطريق مباشر أو غير مباشر، وما يتقاضاه المكلف بذلك على القيام بعمل محرم من الأجر حرام. ويسأل عن حكم تعاون إنسان مع البنك بعمولة يسام عليها في نظير إحضار عملاء للبنك يودعون فيها نقود لأجر بفائدة. والجواب: التعاون مع البنك الذي يتعامل بالربا بعمولة مقابل إحضار عملاء له يودعون فيه نقودهم في نظير نسبة مئوية من رؤوس أموالهم مثلا، هذا حرام صريح. وتولي ما يتعلق بهذه العملية حسابا لها أو تقييدا في السجلات أو عدا للنقود أو تسليما أو تسلما لها محرم أيضا لما في ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان. هكذا أيضا من المسائل التي جاء السؤال فيها، يقول: هل يجوز طلب الفوائد المترتبة على أي مبلغ عند سحبه لأي متوفى في أي بنك أودع عنده ذلك المبلغ؟ الجواب: إذا توفي مسلم وخلف أموالا في بعض البنوك الربوية ولها فوائد لم يجوز للورثة ولا غيرهم من أولياء المتوفى أخذ الفوائد الربوية لمصلحتهم، لأن الله سبحانه قد حرم الربا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلته وكتابه والشهود عليه. ولكن لا تترك الفوائد في البنوك، بل تؤخذ وتصرف حالا في المشاريع الخيرية وأوجه البر كمواساة الفقراء وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك. وعلى المسؤول عن رؤوس الأموال سحبها من البنوك، لأن في بقائها فيها نوعا من إعانتهم على الإثم والعدوان، إلا أن يضطر إلى بقائها فيها فلا بأس، لكن بدون فوائد. هكذا أيضا من المسائل التي أفتت فيها اللجنة، وهي من المسائل الحادثة. قال: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه من الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التلفون، ويصدر من المكينة السند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا. فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟ الجواب: ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه ويحول حالا إلى حساب البائع وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل، فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد. أيضا من المسائل النازلة في أبواب المعاملات ما يتعلق بمسألة ضمان الإصدار، وقد صدر في مجمع الفقه الإسلامي بجدة قرار يقول: ضمان الإصدار هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى ما لم يكتتب فيه غيره. مثال ذلك أن يقول مثلا البنك الذي يجري عنده إصدار الاكتتاب إذا بقي أسهم من الشركة لم يشتريها أحد من الناس فإنني ملزم بشراء جميع الأسهم الباقية. قال: وهذا لا مانع منه شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم. من ما يتعلق بالأحكام الأسهم قالوا: إن الأصل في المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة جائز. وقالوا: لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كما لو وجدت شركات تتعامل بالربا أو بإنتاج المحرمات أو المتاجرة فيها. من مسائل المتعلقة بالأسهم مسألة تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب، يعني إذا جيت عند الاكتتاب تدفع في الحال الربع وبعد مدة الربع الآخر وهكذا. الجواب من مجمع الفقه الإسلامي بجدة: لا مانع شرعا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وتأجيل سداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك محذور، لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير، لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة. من المسائل المتعلقة بالأسهم، الأسهم الممتازة. الأسهم الممتازة هي أسهم يكون لها خصائص مالية وخصائص معنوية ليست موجودة عند غير أصحاب تلك الأسهم. جاء في القرار قال: لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية. كذلك من المسائل المتعلقة بالأسهم التعامل في الأسهم بطرق ربوية، ومن ذلك شراء السهم بقرض ربوي يقدمه سمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، فهذا لا يجوز لما في ذلك من المرابعة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. من المسائل المتعلقة بهذا مسائل بيع السهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، فهذا لا يجوز لأنه من بيع ما لا يملك البائع. ومن الأمور التي توجد في مثل هذا النوع أن يشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع السمسار بهذا الثمن بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض، وهذا يؤكد المنع منه. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن الشركات المساهمة المحدودة يتم تحديد مسؤولياتها، فإنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها لا مانع منه شرعا، لأن ذا معلوم للمتعاملين مع الشركة، وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة، كما لا مانع شرعا من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام، وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدود المسؤولية. شركاء محدود المسؤولية لا يتعلق بهم ضمان إلا في حدود حصتهم التي دفعوها للشركة، بخلاف الشركاء المتضامنين. من المسائل التي تتعلق بالمعاملات ما يتعلق ببطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان هي عبارة عن مستند يعطيه من أصدر هذه البطاقات لأي شخص آخر، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، بناء على عقد بينهما، وبناء على هذه البطاقات يتمكن صاحب البطاقة من شراء سلع وشراء خدمات ممن يثق في هذه البطاقة بدون أن يدفع الثمن في الحال، لأن مصدر هذه البطاقة قد التزم بسداد الديون التي تنشأ عن التعامل بهذه البطاقات. وبطاقات الائتمان لها صور، منها ما يكون السحب أو الدفع بموجب البطاقة من حساب حامل البطاقة في المصرف في الحال، وليس من حساب المصدر للبطاقة، فتكون البطاقة بذلك مغطاة، ومن ثم يكون الدفع من حساب المصدر في الحال، ثم يعود المصدر على حساب حامل البطاقة في مواعيد دورية. وبعض هذه البطاقات يفرض فيه فوائد ربوية وعلى مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد، وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملها. ومن هنا نقول هذه البطاقات، بطاقات الائتمان، لا يجوز شراء نقود أو ذهب أو فضة بها، لأن شراء هذه السلع لا بد فيه من التقابض، وبطاقات الائتمان لا يوجد فيها تقابض. ثانيا، بطاقات الائتمان التي يرتب على تأخر السداد للديون فيها أقساط أخرى، بحيث إذا لم يسدد في الوقت المحدد زاد الدين، فهذه لا تجوز، وهي نوع من أنواع الربا. النوع الثالث ما يكون عليه رسوم سنوية إن كانت بقدر النوع الثالث ما ليس عليه أي رسم، يدفع البنك أو المصدر بطاقة الائتمان لشخص لما بينهما من التعامل، ثم يقوم بسداد أقيام السلع التي اشتراها، ثم يستوفي هذه الأموال من مال حامل البطاقة بدون فوائد، فهذا جائز ولا حرج فيه. ويبقى هنا مسألة، وهي مسألة البطاقات الائتمانية التي يأخذ مصدرها عليها رسما سنويا. من المسائل المتعلقة بالنوازل في المعاملات المالية مسألة الشرط الجزائي. والشرط الجزائي صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء يقول: بعد مداولة الرأي والمناقشة واستعراض المسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل والإرادة عليها وتأمل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والاعتماد على القول الصحيح من أن الأصل في الشروط الصحة وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا، واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى صحيحة وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة شروط، وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة، وبتطبيق الشرط الجزائي عليها يظهر أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد، إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدود له. والاستئناس بما رواه البخاري عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود، تحقيقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له، يعتبر شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوب الشرط حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي يعتبر كثيرا في العرف بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية، فإنه يجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى القاضي الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر، عملا بقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وبقوله: لا ضرر ولا ضرار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. أيضا من المسائل مسائل الغرامة الجزائية على المدين إذا تأخر عن السداد، وقد صدر قرار من المجمع الإسلامي الفقهي بمكة يقول: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل وفرض باطل، ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. وبإذن الله عز وجل نأخذ في المحاضرة القادمة عددا من مسائل النوازل التي في أبواب المعاملات، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.